مناقشة جولد سهر. أرنست جولد سهر من كبار المستشرقين، وقد حضر إلى مصر وسمع محاضرات في الجامع الأزهر، وله كتب قيمة عن الإسلام ما أظنه في واحد منها تخلى عن نزعته اليهودية أو استطاع يزيل من وعيه أن الإسلام من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن محمدا كان تلميذا لليهود. وقد ترجمت مؤلفات سهر إلى عدد من اللغات الأوروبية وغير الأوروبية، وهو نفسه ألف بالفرنسية كما ألف بالألمانية، وحاضر في جامعات شتى مما أتاح لكتابته انتشارا، فآثرنا مناقشته على حدة، وهو كغيره من المستشرقين ينقصه حذق اللغة العربية، وهذا ما جعله وجعلهم يفسرون كثيرا من نصوص القرآن على غير وجهها لعجزهم عن فهم معانيها الحقيقية، ثم له أغراض سيئة ضد الإسلام. وأورد هنا بعضا من أخطائه، ومنها ما جاء في تاريخ البشرية: الإسلام والتجديد. قال: إن الإسلام يكره التجديد، وكل بدعة في نظر الجماعة الإسلامية هي موضع للشك والشبهة، وظهورها مدعاة للأسى، إذ أنها تهدد وحدة الجماعة وتؤدي إلى انهيار الشريعة. ولم يبين مكان البدعة أو الفقرة المستحدثة، أهي في الدين أم في العلوم والأفكار. أما في الدين وفي المعاملات المبنية على قواعد دينية فهذا أمر طبيعي، لأن الإسلام لو اعتنق كل فكرة مستحدثة لا تقرها قواعده وأسسه ما بقي منه شيء، ولا كان ثمة إسلام. كان الربا فاشيا في الجاهلية فحرمه الإسلام، وفي العصور الحديثة نشط التعامل بالربا وقامت عليه بنوك ومؤسسات، ولو قبلها الإسلام ما استحق أن يسمى إسلاما، بل كان أولى أن يسمى ردة، إذ هذا التعامل هو ما منعه وقضى عليه. وشح في الحضارة الأوروبية اتخاذ الخليلات، وقل أن تجد فتاة لا رفيق لها أو فتى لا رفيقة له، وقد جاء في القرآن الكريم: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فهل يبيح علماء المسلمين لشعوبهم عادة نهى الإسلام عنها؟ إنهم إن فعلوا ذلك خرجوا عن الإسلام. وقل مثل هذا في مظاهر التبرج بالزينة والرقص، خصوصا المزدوج فتى وفتاة، وعري النساء في الحمامات المختلطة والشواطئ المشتركة، وما إلى هذه العادات، فكل ذلك يحرمه الإسلام ولا ريب. أما المبتكرات في المعارف ومستكشفات العلوم فهذه يشجعها الإسلام ويدعو لها، فالإسلام يدعو إلى التفكير وإعمال العقل. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وهكذا آيات وأحاديث توضح أن الإنسان سيد المخلوقات الأخرى بما منحه الله تعالى من قدرة على التفكير والبحث. ومن وقت مبكر في التاريخ الإسلامي بدأ المسلمون يضعون علومهم ويقعدون قواعدها، وكل ناظر في تاريخ العرب يجد أن الإسلام وثب بهم وثبا، ونقلهم فجأة إلى حياة مليئة بالجدة، وأنهم نبذوا تقاليد وعادات ومظاهر اجتماعية قديمة، وما كانوا ليعقلوا شيئا من ذلك لو تأخر ظهور الإسلام. وقد تقبل المسلمون كثيرا من مظاهر الحياة الفارسية والرومانية، وكان معاوية يتصف في دمشق بأبهة وجلال حتى وهو وال من قبل عمر بن الخطاب الخليفة الورع المتقشف. ومن الجديد الذي استفاده العرب درس الفلسفة والرياضيات والطب والكيمياء، وقد برعوا فيها وأضافوا إليها، فلما نقلوها إلى الأوروبيين كانت قد تطورت وامتدت امتدادا واسعا عما كانت عليه أيام اليونان والرومان، فهم لم يكونوا مجرد نقلة بل كانوا باحثين ومجددين. والكاتب يصف المسلمين في الصفحة نفسها بأنهم انتحلوا من البلاد التي فتحوها نظما قضائية وإدارية، وأن هذه النظم مستمدة من نظم شتى هي القانون الروماني والفارسي والتلمود وقانون الكنائس الشرقية. فإذا صح هذا في نظره فليس هناك إذن جمود وتأخر، ولا بأس على المسلمين في استعارة هذه النظم ما دام القانون الإسلامي هو الأساس الذي يجرون عليه. بهذا نرى أنه عجب من العجب أن يقول الكاتب وما من أحد كان يرغب في إسراع الخطى خشية أن يتهم بالزيغ والمروق، فهذا كان يقتضي أن تظل حياة المسلمين على ما كانت عليه، وهذا غير صحيح. العمل على نشر الإسلام الذي يعرفه كل دارس للإسلام وتاريخه، ويعرفه أيضا جولدتساهر، هو أن الفتوحات الإسلامية في جملتها كانت تهدف إلى نشر الإسلام والدعوة إليه، كما أن الدعوة إليه وشرحه للناس من غير حروب ولا فتوحات كانت غرضا ساميا للمسلمين. حقا إن الإسلام لم يكره الكتابيين على الدخول في الإسلام، وعاملهم معاملة غير معاملة الوثنيين، ولكن المسلمين عناهم في المقام الأول نشر دينهم وتفهيمه للناس. ولكن جولدتساهر يتحدث عن العهد الأموي وهو عهد المظهر العربي والحكومة العربية، فيقول كان العرب في هذا العهد من تاريخهم لا يبالون بنشر الإسلام بين رعاياهم، بل كادوا يقاومون حركة هذا التحول إلى الدين الجديد. ومع ذلك فإنهم تحت تأثير الثقافة الإسلامية بدأت أفكارهم تتجه نحو الفتح الرومي، وأخذ الإسلام آنذاك ينتشر بخطوات حثيثة إلى الحد الذي أثار قلق الخلفاء، فعملوا على تبطئ هذا التحول إلى الإسلام خشية أن تؤدي ذلك إلى إغراق العرب الخلص في هذا الخضم من الشعوب الأعجمية. وهذا عجيب جدا، ولا يضر الإسلام في شيء أن ينتشر تلقائيا على الرغم من أن حكام المسلمين كانوا يعملون على وقف نشره، فهذا يدل على أنه دين سمح ذو مميزات تستهوي قلوب الناس. ولكننا نعارض هذا القول لأنه ينافي الحقيقة، فلا نعلم مرجعا تاريخيا ذكر أن حكام المسلمين فعلوا هذا، فهم جميعا يعلمون أن الإسلام دين البشرية، وأن النبي محمدا العربي الجنس لم يرسل للعرب وحدهم بل أرسل للناس جميعا. وفي القرآن الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفيه وما أرسلناك إلا كافة للناس. وفي عهد بني أمية وفي عهد الخلفاء كان يرسل لكل قطر قضاته ومعلموه، وكان هناك الوعاظ والقصاص يجلسون للناس في المساجد، وعملهم تعليم وتبشير. أما أنهم قاوموا حركة الدعوة فهذا أمر غريب لم يعلم به أحد ولا يوجد مرجع له، وكان الفتح الإسلامي فتحا منظما يسير فيه القراء والقانونيون مع الجند الفاتحين، ولا نعلم في التاريخ كله فتوحات كانت علمية وثقافية غير فتوحات الإسكندر المقدوني وفتوح الإسلام. والثقافة التي بثها الإسكندر في الشرق تعتبر شيئا ضئيلا بجانب ما بث المسلمون من فكر علمي ومبادئ أخلاقية وقوانين اجتماع. ثم إن تعاليم الإسكندر ذهبت جميعا وبقيت قوانين الإسلام، وقد ظل هذا الفكر يمتد ويقبل عليه الناس، حتى إننا نجد قبائل البربر في شمال أفريقيا يستعصون على الرومان زمنا طويلا، حتى إذا ما أشرق بينهم نور الإسلام اهتدت به قلوبهم وأخلصوا له. ونجد منهم أول غزاة للأندلس مع القائد طارق بن زياد الذي كان أيضا من البربر، كما كان طريف أول رائد لهذا الغزو من البربر أيضا. وإذا فقد كانت دعوة الإسلام دعوة إيجابية فعالة، ولم يقصر الخلفاء ولا القادة في الدعوة إليه، فهذه الفتوحات التي ذكرنا كانت في العهد الأموي الذي اتهم الكاتب خلفاءه بالتقصير فيها. الشورى في الإسلام. الشورى في الإسلام أمر أساسي لكل ما لم يرد فيه نص قرآني أو أثر نبوي، وقد أمر الله النبي بالمشاورة إذ قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي القرآن سورة تسمى سورة الشورى، وفيها يثني الله على المؤمنين الخلص بأنهم استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وكان النبي يشاور أصحابه فيما لا نص فيه، ويوم بدر أنزل المسلمين منزلا لم يرضه بعض أصحابه فسألوه إن كان نزوله أمرا من الله أم رأيا من عنده، فلما علموا أنه رأيه اقترحوا مكانا آخر فاستجاب لهم. ثم نجده بعد المعركة يستشيرهم في شأن الأسرى، وكان عمر بن الخطاب من مستشاري أبي بكر، وقد استأذن أسامة بن زيد أن يبقيه معه إذ خرج زيد غازيا، كما كان يستشير عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعليا. وفي الأمور الجامعة كانوا يدعون الصلاة جامعة، فيحضر الناس جميعا إلى المسجد ثم تعرض المسائل على ملأ منهم، وكانت الوفود تفد على الخليفة أو الحاكم فيعرفون ما لديه، ثم يكون هناك تشاور في حل مشكلتهم حلا يتناسب مع العرف الإسلامي وما هو أنسب إلى القرآن. ولم يكن اختلاف المسلمين وتشعب آرائهم في الخلافة إلا نتيجة الشورى والديمقراطية الواسعة في معالجة الأمور. وظل الأمر كذلك حتى حين أفضت الخلافة إلى بني أمية وجعلوها ملكا عضوضا، إذ ظل المسجد دارا للشورى، وظلت الوفود على ما كانت عليه. وفي عهد بني العباس ظهر نوع من الاستبداد على يد الأتراك الذين تحكموا في الخلفاء أنفسهم، وهذا شيء خارج عن نطاق الإسلام، فالشورى مبدأ من مبادئ الإسلام لا يمكن إنكاره. طبيعة الدعوة الإسلامية. الإسلام دين التوحيد المطلق، فالله سبحانه وتعالى خالق الكون كله، وكل شيء في هذه الحياة خاضع لإرادته وقدرته، وهو واحد في ذاته لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو أيضا ليس كمثله شيء. بهذا يختلف الإسلام عن المسيحية اختلافا واضحا، ويختلف عن اليهودية، فالمسيحية تدين بالتثليث وتنسب لله تعالى أبناء، وقد ناقشها القرآن كثيرا ونفى أن يكون لله أبناء وشركاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما اليهودية فقد اعتبرت يهوه إله اليهود وحدهم، فكانت بذلك أدنى إلى تعدد الآلهة، لأن الأمم الأخرى لها آلهة غير يهوه. وكلمة الإسلام تعني الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى، وهي بهذا المعنى ديانة إبراهيم عليه السلام وديانة الأنبياء السابقين جميعا. وفي القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هنا يعني الخضوع لله تعالى والانقياد لأوامره. ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ليست دعوة مستحدثة، ولكنها كانت رسالة الأنبياء جميعا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وإذن فرسالة الأنبياء جميعا هي الدعوة للتوحيد، وهذا الشعور بين المسلمين هو الذي يزيل عنهم نزعة التعصب ويجعلهم يعتبرون الكتابيين إخوة لهم. وقد تختلف دعوات الأنبياء في قوانين التشريع من المعاملات والمواريث وغيرها، ولكنها لا تختلف في دعوة التوحيد. ومحمد صلى الله عليه وسلم ككل الأنبياء بشر تلقى وحيا من الله تعالى، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وبرسالته انتهت رسالات السماء، ورسالته عامة خالدة. كان كل نبي قد أرسل لأمة معينة ولزمن محدود، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، ورسالته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن عقيدة الإسلام أن الناس يحيون بعد موتهم ويحاسبون يوم القيامة على كل عمل عملوه في هذه الحياة الدنيا حتى ولو كان شيئا هينا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا مجمل العقيدة الإسلامية، والإسلام عقيدة وعبادة وتشريع. والعبادة من العبودية والاستسلام، وهي تعني تعظيم الله تعالى وإجلاله، كما تعني الخضوع والانقياد له. وكما في جميع الديانات قد توجد في العبادة أشياء لا نعرف لها سببا ولا علة تشريع، ولكن هذا معنى العبودية. فلو كانت كل عبادة لها فائدتها الجسدية أو الاجتماعية أو المادية أيا كانت، ما كان هناك معنى للعبودية، إذ يكون أداؤها لهذا الغرض المادي. وكثيرا ما يترتب على العبادات فوائد مادية، ولكنها ليست روح العبادة، وإنما روحها طاعة الله والانقياد لأوامره. ولعله لهذا السبب وجدت أشياء لا يدرك الناس لها أي علة. فعلى سبيل المثال الوضوء طهارة، ومن الحسن المقبول أن لا يقف الإنسان بين يدي ربه إلا وهو متطهر. ولكن لماذا ينتقد وضوءه إذا خرجت بعض الغازات من بطنه؟ لماذا تفسد صلاته إذا زاد فيها ركعة؟ لماذا لا يجوز الوضوء بصابون أو ماء معطر؟ والمسلمون يحجون فيطوفون بالكعبة لأنها بيت الله ورمز لوحدة المسلمين، ولكنهم يؤدون أعمالا كثيرة تعبدية، يرمون الجمرات ويقبلون الحجر الأسود وهم لا يعبدون الحجر ولا يعبدون الكعبة، وإنما يعبدون رب الحجر ورب الكعبة. وقد قال عمر وهو يستلم الحجر: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يفعل ذلك ما فعلته. وليس هذا خاصا بالدين الإسلامي، ولكنه في جميع الديانات. والعبادات في الإسلام هي الصلاة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة معلومة الأوقات، وإخراج نصيب من المال زكاة للفقراء أو لبيت المال، ويختلف مقدار هذا النصيب باختلاف المال ونوعه ومقداره، وصيام رمضان من كل عام، وحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. وبعد هذا القسم تأتي المعاملات، وهي قوانين الحياة وطرق الاتصال بالناس أفرادا وجماعات. وفي الإسلام شريعة شاملة بها قوانين مفصلة دقيقة من المواريث وشؤون الأسرة، وقواعد التعامل من البيوع والإيجارات والشركات والمضاربات والمزارعة وأدب القضاء إلى غير ذلك من الشؤون. ووضع الفقهاء لذلك أحكاما خاصة، هي: أولا الفرض، وهو الواجب الذي لا بد أن يعمله الشخص وبتركه يستحق العقوبة. ثانيا السنة، وهي ما يفعله الشخص اقتداء برسول الله ولا عقوبة عليه في تركه لها. ثالثا المستحب، وهو أقل درجة من السنة ويؤديه الشخص رغبة في زيادة أعماله الحسنة وتكفيرا عن صغائر ذنوبه. رابعا الحرام، ويقابل الفرض، وهو ما يعاقب الشخص على عمله. خامسا المكروه، وهو ما ينبغي أن يتركه الشخص، وعقوبة ارتكابه ليست محددة ولكنها أخف من عقوبة الحرام. والعبادات كلها توقيفية، لا يجوز للشخص أن يؤديها إلا حسبما وردت عن رسول الله. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، لا يمنع منها إلا ما منعه الشرع. والعمل الواحد قد يكون مباحا لشخص ومحرما على شخص آخر. فهذه الأحكام ذات مرونة، وهي تراعي مصالح الناس. أما التشابه بين الإسلام والديانات الأخرى فلا يعني أنه نقل منها إلا عند من لا يؤمنون بالديانات وينكرون الوحي ووجود الله. القرآن. القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والكلمة في الأصل مصدر قرأ، ثم أصبحت علما على هذا الكتاب، وهو كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه بوساطة جبريل عليه السلام. نزل هذا القرآن مفرقا حسب الحوادث، وظلت آياته تتنزل على رسول الله طوال 23 عاما. أوحيت أول آية من آياته وهو في سن 40، وظلت تتوالى عليه حتى انتقل إلى جوار ربه وهو في 63. والقرآن الذي نزل قبل هجرة النبي إلى المدينة يسمى المكي، والذي نزل بعد الهجرة يسمى المدني، سواء كان نزوله بالمدينة أو بغير المدينة. والمكي شديد التركيز على دعوة التوحيد، يجادل المشركين ويحط من شأن آلهتهم، ولكنه يعتمد على الحوار المنطقي ويدعو الخصوم إلى التفكير وإعمال العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ومن أساليبه الشائعة أن يدعو إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض، والتأمل فيما يطرأ على الكائنات من تغير وما تخضع له من نواميس، وهو بهذا يعتمد على الإقناع العقلي ولا يجنح إلى إثارة العواطف. ومن ذلك قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، وقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، وقوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وينتقل من هذا التأمل إلى إنذار المشركين بما يسببه لهم عصيانهم من كوارث في الدنيا وعذاب في الآخرة، ويستشهد على تهديده بما أصاب الأمم السابقة بسبب عصيانهم الرسل الذين دعوهم لعبادة الله وحده. وكرر القرآن قصص الأنبياء السابقين وما أصاب أممهم. وأسلوب المكي أسلوب قوي عنيف، يختار العبارات الموحية والألفاظ القوية، وعباراته التهديدية رهيبة مؤثرة. أما أسلوبه القصصي ففيه لين في سرد الحوادث، ولكن العبارات التي يعقب بها ذات رصانة وإيجاز وقوة. واستلزمت هذه الدعوة أن يتناول القرآن آلهة المشركين من أصنام وكواكب وغيرها بالزراية والاستخفاف، من مثل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولكن دائما يوقظ العقل للتفكير وينهى عن التقليد الأعمى والتمسك بما كان عليه السابقون من نظر فيه. وكما جادل المشركين جادل ذوي الديانات الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمجوس، أنكر على اليهود قولهم عزير ابن الله، كما أنكر أن يكون المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ويدعو الصابئة والمجوس إلى ترك عبادة الكواكب وإلى عبادة الله خالق الكواكب وغير الكواكب. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أما المدني فقد احتوى كل مسائل التشريع الإسلامي من العبادات والمعاملات وشؤون الأسرة، كما نص على آداب اجتماعية كثيرة من حسن التخاطب والاستئذان عند الدخول واختيار أوقات الزيارة والبر بالوالدين والإحسان إلى الضعاف واليتامى.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.